بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم أن تصوير التوسعة في معنى الناصب تتوقف حسب يعني النظر الأولي عادة على توجيهين، على وجهين، أحد وجهين: إما أن تكون الأدلة هي مبينة للمصداقية الحقيقية الخارجية لمن يعادي شيعتهم أنه معادل لهم، وإما أن يكون من خلال التعبيد بالفرد الاعتباري للمعادي للشيعة أنه هو بنظر الشارع ناصب ويكون من حيث الشارع، من حيث كونه شارعا يكون مبينا لهذه المصداقية على غرار غيرها، وهي على غرار غيرها مثل ما قد يحصل مثلا من كون الطواف بالبيت صلاة أو المطلقة رجعيا زوجة أو ما أشبه ذلك من الأمور. على الأول لابد من إحراز الموضوع الخارجي ولو بدلالة الإرشاد الوارد في الأحاديث، فلابد أن نحرز أن هذا يكون بهذا النحو ولو من خلال أن الأحاديث هي منبهة لذلك. أما إذا علمنا بعدم ذلك وأن هذا العداء ليس ناشئا وهذا النصب ليس ناشئا، أو النصب هو ما أدري شنو من ناحية لغوية بالضم بالفتح عليكم السلام بالفتح، أن النصب ليس ناشئا من النصب لأهل البيت صلوات الله عليهم، وإنما هو هناك مناشئ أخرى نعلم بها مثلا أن ذيك المناشئ هي السبب. في مثله بعد لا يمكن الأخذ بهذه النصوص فيقتصر فيها على ما يعلم أنه هو داخل في تحتها، وأما ما عداها مما لا يعلم أيضا ما دام هي إرشادية أيضا بعد على أي أساس احنا نعمل به؟ لأنه ما ظنين أنه هو يرشد إلى هذه الحالة، من قال أنه هذه الحالة هي متحققة؟ أو سيأتي إن شاء الله تحقيق هذه الجهة أنه في حالة الشك ما لا يكون. المهم أنه لابد من إحراز الموضوع الخارجي ولو بدلالة الإرشاد الوارد في الأحاديث، فحتى لو إحنا بطبيعتنا ما نقدر نحرز إلا إذا الأحاديث أرشدت لا بأس نقبل من هذا البعض. وعلى الثاني لا بد من إحراز الإطلاق في الحكومة لترتيب الآثار، على الثاني يعني الفرد الاعتباري، توسع الاعتبارية خلينا نسميها للناصب. وعلى الثاني لا بد من إحراز الإطلاق في الحكومة لترتيب الآثار أو لترتيب بعضها في حدود ما يتم به الإطلاق، هذا هم لا بأس، لكن بالنتيجة القضية هي مرتبطة بالاستفادة. أما الأول فلا ينبغي البناء عليه، يعني هذه الطريقة التوجيه الأولى اللي هي بنى عليها صاحب الحدائق كما أشرنا، لأن الروايات حتى وإن أفادت كون الناصب للشيعة ناصبا لهم عليهم السلام، فغاية ما تنفع في إثباته هو كون بعض أهل تلك العصور على ذلك الأمر العظيم، إذ كيف يمكن الأخذ بإطلاقها وهي بصدد بيان شأن تطبيقي خارجي بلسان الإرشاد؟ يريد تبين يقول هذا هو المتحقق، زين هذا المتحقق يعني إيه؟ مو واضح أنه هو راح يشمل كل العصور، لأن هو ما ناظر إلى كل العصور، أنه من تلبس بهذا المعنى مرة هو عنده قضية تشريعية حقيقية يريد يأخذ كلي ويرتب عليه على عنوانه يرتب عليه حكم، نانا طبيعي نفهم بها أنه بها إطلاق أزماني وماكو خصوصي. أما هو من يريد بين أمر خارجي في الواقع الخارجي هذا بعد مو واضح، إلا أن نعرز أن هو ناظر إلى كل الأزمنة. شو هو مو واضح هذا؟ أو نحرز الاشتراك التام بين عصرنا وتلك العصور، لا بأس نقول أنه من سنخ واحد، ولكن هذا النقطة مو تيسرة بطبيعته. فغاية، لأن الروايات حتى وإن أفادت كون الناصب للشيعة ناصبا لهم عليهم السلام، فغاية ما تنفع في إثباته هو كون بعض أهل تلك العصور على ذلك الأمر، إذ كيف يمكن الأخذ بإطلاقها وهي بصدد بيان شأن تطبيقي خارجي بلسان الإرشاد، وليست بصدد تأسيس تشريعي لبيان حكم محدد. شوفوا مثلا احنا عندنا نصوص كثيرة مع الأسف يغفل عنها في رد بعض أهل الشبهة وأهل الدعاوى الباطلة، أن نصوص كثيرة أنه ما من راية ترفع قبل ظهور الإمام عليه السلام، قبل قيامه، بعضها في هذا التوقيت قبل قيام، إلا وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، هذا باب أصلا بالوسائل موجود. والقدر المتيقن من الراية يعني ماذا؟ يعني هو يدعو إلى نفسه ويصير هو مصدر لهذا، هذا أوضح المصادق، صحيح لولا؟ فهنا صار عندنا هو قضية خارجية، مو إلا قضية نقول أنه شرعية، قضية خارجية قد تكون، لكن القضية الخارجية بها توقيت وبها حد زماني وهو قيامه سلام الله عليه، فمن عداه كله راح يكون داخل في هذا الأمر، صحيح؟ فأنا ما أقول أنه القضية الخارجية بالضرورة دائما لابد أن تكون قضية قاصرة، لكن بالنتيجة لازم يصير بها دلالة على ذلك. فإذا أحرزنا النظر إلى عمود الزمان لا بأس نسلم، نقدر نبني على ذلك، ماكو مانع. مو كونها خارجية يعني هذا يمنع من انعقاد الإطلاق فيها، مو هذا، لكن لابد نحرز الإطلاق، لابد نحرز الإطلاق على أي حال. إن قلت ألا يكفي ما ورد من الأخبار في إثبات القضية الخارجية، يعني إثبات هذا الواقع الخارجي أقصد، وهي كون من ينصب العداء لشيعتهم في حقيقة حاله ناصبا لهم صلوات الله عليهم للزوم التصديق بهم في كل ما ثبت عنهم سواء كان تشريعا أو إرشادا لأمر عقلي أو إرشادا لأمر خارجي، فإن تصديقهم صلوات الله عليهم في بيان ما شرع الله أعظم من تصديقهم في بيان ما خلق الله، لأن الطريق هذا الأعظمية إن شاء الله واضح، يعني من شأنه أعظم، لأن الطريق إلى معرفة ما خلق الله في بعض الأحيان ينشأ من المعرفة بالواقع الخارجي اللي هي معرفة مفتوحة لعادي الناس، أما الطريق لمعرفة ما شرع الله فهي تتوقف على علم خاص في العلاقة مع الله عز وجل، ولا على أساس هذا يعرف أن الله ماذا قد شرع لعباده، ولابد أنه يأخذ من العلم الخاص من الوحي وأمثاله، واضح إن شاء الله. فإذا كما نأخذ بما يقولون صلوات الله عليهم فيما شرع الله عز وجل ونصدقهم، فإذا أخبرونا عن أمر خارجي ولو في مقام الإرشاد أيضا نصدق بهم، فإذا أخبرونا عن أمر عقلي في مقام الإرشاد إلى حكم العقل أيضا نصدق بهم. بعد مو أنه يصير تصور أن هذه القضية في مقام تشريعها أن هذه القضية هي بطبيعتها لابد أن تكون منحصرة فقط في التشريع، احنا نتبع الشارع، أما إذا الشارع أخبرنا بشيئين فاحنا بعد مو لازم أنه نأخذ بكلامه، هذا إنما يتم على ناقص العقيدة في حجج الله على الخلق في الأنبياء والأوصياء اللي هم شي يقولون أنه أنا أعرف بشأني، أما نخلكم وشلون تأبرون النخل أنا هذا مو شغل، اللي هم بانين على أنه ماكو عصمة من جميع الجهات، ربما يصير عندهم هذا الكلام. قلت لا كلام في الكبرى فهي من ضرورات الاعتقاد، وإنما الكلام في الصغرى فإنها بمناسبة الحكم والموضوع تدل على بيان حال البعض منهم. فإحنا أصل الكبرى هذه أساسية، نعوذ بالله من الريب فيها، نعوذ بالله، مصدق لكم، هذه نقولها بالمعنى التام ومن جميع الجهات في كل شيء، في أخبار الدنيا، في أخبار الآخرة، في بيان الواقع الخارجي، في بيان الأمور العقلية، يقول هذا هو الذي يراه العقل، حتى لو أنا عقلي ما يدرك هذا الأمر، هو من ينبهني إلى هذه القضية أنا ما أصدق، أقول هو هذا مقتضى العقل، هذا مقتضى الحكمة، لا بأس، هذا كله مسلم. ولكن الكلام ليس في الكبرى وإنما الكلام في الصغرى، فإنها بمناسبة الحكم والموضوع تدل على بيان حال البعض منهم الذين يكون سبب نصبهم للشيعة هو نصبهم الكامن غير الظاهر غير المبرز، لأن قال لا تجد أحدا يقول إني أبغض، أن هو نصبهم الكامل للأئمة عليهم السلام. هذه إذا أحرزناها لا بأس، يعني شنو أحرزنا؟ إذا صار واضح عندنا أنه الروايات الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم تكشف حقيقة حالهم لا بأس، أن هذا من قبل لازم من قبل في مثل هذه الحال. فإذا لابد ماذا؟ إذا صار عندنا القضية بها احتمال، يعني يحتمل أنه تقبل، مو أصل القضية هي، لا بحسب الاستفادة من الأدلة. نأتي إلى الأدلة. ظاهر رواية المعلى بن خميس المتضمنة ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون أو تبرؤون من أعدائنا، هذه الرواية هي بطبيعتها أولا لازم نشوف أنه هي في مقام التعبيد الاعتباري والتوسعة الاعتبارية أو التوسعة خارجي، واضح أنها في مقام التوسعة الخارجي، من قاعد يتحدث عن أمر خارجي. ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون أو تتبرؤون من أعدائنا، يعني قاعد يبين منشأ كونه ناصبا خارجا، والذي هو اللي يعبد يقول هذا ناصب خلص، مثل ما يقول أنه ولد الكافر مثلا ولد يتبع أبويه، هو ما عنده موضوع للكفر، هذا بعد ما يحتاج أنه يفسره وأنه يبين النكتة والمنشأ له والسبب مالته، صح لو لا؟ فالظاهر هي بيان حالهم، الظاهر منها أنها بصدد بيان حالهم خارجا، وأن علامة ذلك أن الخصم ينصب لكم بسبب ولايتنا، وإلا هذا يقول وهو يعلم أنكم تتولونا، مرة نفهمها أنه واو حالية، مرة نأخذها أنها واو للعطف، يعني يخبر عن أمرين هو يعلم بذلك وكذا، مرة بمعنى في حالي أو مع كونه مثلا الواو الحالي، ومرة لا نفهمها أن هذه هي المنشأ، هي صحيح سيقة أنها حالية لكن هي النكتة والمنشأ لأنها سيقة في مقام بيان المنشأ، فش يصير هي الضابطة. فالظاهر أنها تبين سببين محققين لكون الناصب للشيعة في حقيقته ناصبا للأئمة عليهم السلام، وبينهما وبين السببين طولية، الأول هو كون الشيعة يتولون الأئمة فيكون نصبه لهم ناشئا من ولايتهم لأوليائهم فيبغضهم وينصب لهم بدافع النصب لأوليائهم، ما دام هو متوفر على الولاية فهو ما دام يبغض أوليائه فطبيعي يسري البغض إلى والنصب يسري إلى من يوالونه من هذا الباب تفرعا عنه، هذا كلش واضح أنه هو ناصب خارجي، والرواية هم إذا كانت بهذا الباب هم جدا واضحة، وهذه القضية لا ريب فيها. المنشأ الثاني اللي هو نفهمه كأنه تقييد لكوني للتوسعة، هذه التوسعة الخارجية هذه مقيدة بهذا الأطار، بأطار أنه هو يعلم بأن يعني منشأ النصبة هو أنكم توالوننا. السبب الثاني اللي قلنا أنه في طول السبب الأول هو البراء، وربما هذا هو الأكثر شيوعا، أنه ما يتحمل أنت تبرأ من أعدائهم صلوات الله عليهم، من أعداء أهل البيت، فهذا يصير سبب في أنه هو يصير ناصبا لك. زين، هذا من يصير سبب أن يكون ناصبا لك، الحديث طويل، احنا ربما نضطر أن نختصر حتى ندرك تشيع الأعزاء الطلبة يعني في هذه الفاجعة اللي حصل، لكن خلي نفهم هذه النقطة جيدا ونتم. البراءة يمكن أن تكون سببا في كونه ناصبا ينصب لهم، ينصب العداء لمن يبرأ من جهتين، جهة هي أنه هو يتولى من أبرأ منه أنا وأنت، فهو لا يطيق أحدا يبرأ منه، فيصير عنده نصب وبراءة منا. لماذا؟ لأننا نبرأ من أوليائه، هذا سر بدون المرور بأهل البيت، لأن هو لا يطيق أحدا يبرأ من أوليائه، هو ينصب له العداء لشدة توليه لأوليائه، فينصب العداء لمن يبرأ منهم، هذا خيار. لكن هذا الخيار هل فيه في واقعه نصب لأهل البيت؟ لا، وين النصب لأهل البيت؟ ما موجود. النصورة الثانية أنه هو ينزعج من التبري من هؤلاء، ليش؟ لأنه التبري من هؤلاء مظهر من مظاهر التولي لأهل البيت، فهو لشدة عدم قبوله بأهل البيت ونصبه لهم ينزعج من شخص يبرأ من أعدائهم بعنوان كونهم أعدائهم، هذا ما يتحمله، فهو يبرأ وينصب العداء لمن يتبرأ من أعداء أهل البيت لأنهم أعداء أهل البيت، فمركز النصب عند ماذا؟ هو نصبه لأهل البيت، هذا واضح أنه خارج الناصب. أما ذاك الأول خارج المناصب، مناصب لأهل البيت، ناصب لنا فقط، ناصب للشيعة لأنه على خلاف ذوق، مثل ما ذا عشيرة أخرى غير عشيرته هو عنده موقف منها، فأنا منتمي لتلك العشيرة، ماذا؟ هو ينزعج منها، أصل من هذا الباب في حالة الإحن العشائرية أو الاجتماعية أو السياسية الحزبية وما أشبه ذلك من الأمور. أما ما عدا ذلك الأمر مختلف، عندما لا يمر بأهل البيت بعد ما راح نقدر نعتبره ناصبا خارجيا لأهل البيت، فربما الروايات تنبه إلى أن بعض النصاب لا يطيقون براءتنا من أعداء أهل البيت بعنوان أنهم أعداء أهل البيت، مو أعداء أهل البيت بعنوانهم هم، لأن هو عنده ميل إلهم وعنده ولاء إلهم، لأن شوفوا العبارة ماذا جاءت، أو البراءة من أعدائنا، فهذه كلمة أعدائنا لها موضوعية في البراءة، لو لا هذه عنوان مشير إلى الأعداء الخارجيين، إذا قلنا لها موضوعية في البراءة يعني رجع إلى أنه هو ناصبا، إلى أنه هو ناصب لأهل البيت، إذا قلنا مجرد عنوان مشير بعد ما بينصب لأهل البيت، يعني ما راح تمر القضية من خلال مقدمية النصب لأهل البيت، واضح إن شاء الله. وبناء على ذلك راح تصير الدائرة جدا ضيقة بعد ما نقدر نعممها، وتشمل تختص بمن هو يشتد نصبه لأهل البيت بحيث يسري منهم إلى من يواليهم أو إلى من يبرأ من أعدائهم، فقط راح يصير هذا. على أي حال، وللبحث صلة، والحمد لله رب العالمين.